بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. ومع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ عبد الله الصالح من القصيم بريدة. أخونا عبد الله عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له بعض الأسئلة. في أحدها يقول: هل يجوز للمرأة أن تركب مع رجل أجنبي في السيارة بدون محرم لقضاء حاجة في السوق أو الذهاب إلى المدرسة؟ لأن بعض الناس يتهاون في هذا الموضوع. ثم هل ولي أمرها يأثم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فلا شك أن ركوب المرأة في السيارة مع السائق من دون ثالث لا يجوز، وهو فيما اعتقد معتبر من الخلوة، ويخشى من عاقبته ما لا تحمله الله. فالواجب عليها ألا تكون مع السائق إلا ومعها ثالث من امرأة ثالثة أو رجل من يطمئن إليه، ليس فيه ريبة، يكون معها إذا ذهبت إلى بعض حاجاتها أو إلى المدرسة. هذا هو الواجب، والواجب على الولي ألا يتساهل في هذا، بل يهتم بهذا ويعتني بهذا ويلزم موليته بذلك احتياطا للدين وحذرا من سوء العاقبة.
جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع حسن بن عبد الكريم محمود. أخونا حسن يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. يقول: معلوم أن قوم صالح لم يرسل إليهم إلا سيدنا صالح، فلماذا ذكرت كلمة المرسلين بالجمع؟
ذكر العلماء في هذا أن من كذب رسولا فقد كذب المرسلين، لأن الحكم واحد، التكذيب لواحد منهم تكذيب لهم، لأنهم رأيهم من عند الله بالآيات والمعجزات، فمن كذبهم فحكمه حكم من كذب الجميع. ولهذا قال في حقهم وبحق غيرهم: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، من هذا الباب. لأنهم لما كذبوا نبيهم مع قيام الحجة القاطعة على صدقه فهم في الحقيقة مكذبون لغيره، نسأل الله السلامة.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع سالم سعيد عبد الولي، يمني مقيم في المملكة. يسأل لو تكرمتم، ويقول: يوجد في قريتنا مسجد يصلي فيه الناس، وكذلك يجتمع فيه الناس من القرى المجاورة لأداء صلاة الجمعة، ولكن هناك عادة اعتاد الناس عليها، وهي إذا نوى أحدهم إقامة زواج أخبر الناس بذلك في المسجد بعد صلاة الجمعة، فهل هذا جائز؟
لا نعلم بأسا بذلك، هذا ليس من إثاب الضالة، هذه دعوة هي الوليمة. قد وقع مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله بعض الصحابة يدعوه، فقال الحاضرين: توجهوا إلى فلان يدعوكم إلى وليمة، ولم يمكن ذلك على من دعاه. أرسل أبو طلحة أنس في بعض الأيام يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة، فقال الحاضر: قوموا إلى دعوة أبي طلحة. فالمقصود أن هذا لا بأس به، إذا قال شخص من الحاضرين: تفضلوا للعشاء أو للغداء، لا حرج فيها.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يستحب إلصاق القدمين عند السجود؟ وإذا كان مستحبا فما هو الدليل؟
جاء في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل قد ألصق عقبيه أحدهما بالآخر، هذا يدل على جواز مثل هذا. ولكن ظاهر السنة التفريق بينهما، لأنه صلى الله عليه وسلم شرع للأمة أن يجافي الرجل عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وخفيه عن ساقيه، يظهر من هذا التوجيه الشرعي أن قدمين كذلك، أنهما يفرقان كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم تفريق العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين. فالأفضل تفريقهما كل واحد على حدة، ولو وثق العقب بالعقب في بعض الأحيان فالأمر في هذا واسع إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. يقول: إذا حضر المسافر صلاة جماعة أيهما أفضل في حقه، أن يصلي مع تلك الجماعة صلاة تامة أو ينفرد ويصلي صلاة مسافر؟
إذا كان مفردا ليس معه أحد فالواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، يصلي أربع ولا يصلي وحده، لأن الجماعة واجبة وقصر سنة، ولا يترك الواجب من أجل السنة، بل يصلي مع الجماعة ويتمها أربعة. أما إن كانوا عدلا اثنين فأكثر فهم بخيار، إن شاءوا صلوا وحدهم قصرا وإن شاءوا صلوا مع الجماعة أربعا.
جزاكم الله خيرا. من الرياض المستمع راي كافة رسالة وضمنها هذا السؤال، يقول: لي ولد ولأخي ولد وكل منهما يريد أن يتزوج أخت الآخر، لكننا نسمع أن البذلة لا تجوز إلا بقطع مهر ويكون زيادة في مهر الواحدة عن الأخرى، هل هذا صحيح أم لا؟ نرجو الإفادة والتوضيح جزاكم الله خيرا.
نكاح البدل لا يجوز، هو يسمى نكاح الشرار، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فلا يجوز نكاح البدل بالمشارقة، يقول هذا زوجني أختك وزوج أختي، أو زوجني بنتك وزوج بنتي، هذا هو نكاح البدل ويقال له نكاح الشرار، ولو سموا مهرا ولو تسارى المهر ولو استرف المهر، لأن في مشارقة لا يجوز. أما إذا خطب هذا بنت هذا وهذا بنت هذا لنفسه أو لأخيه أو لولده من دون مشارقة فلا بأس، الممنوع المشارقة. فأما إذا تراضوا من دون مشارقة، البنت رضيت أو الأخت رضيت والآخر رضي والأخرى رضيت من دون مشارقة، بل خطب هذا وخطب هذا، فلا بأس بذلك، الممنوع المشارقة. كن يشترط ما أزوج حتى أتزوج، يعني ما أزوج بنتي حتى أزوج بنتك، أو ما أزوج ولدك حتى أزوج ولدي، هذا ما هو هذا ما يجب، هذا هو اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب تركه ذلك ولو سموا مهرا متساويا أو أحدهما أكثر من الآخر، المهر لا يبيح الشرار، لكن لابد من التراضي وألا يكون هناك مشارطة.
جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة فاطمة موسى من فيفا بعثت برسالة وضمنتها عددا من الأسئلة، في أحدها تقول: إذا كنت أقرأ القرآن الكريم وفي أثناء ذلك وجدت علامة سجدة، فماذا أفعل وماذا أقول؟
السنة للقارئ سواء كان القارئ رجلا أو امرأة، إذا مر على آية السجدة وانتهى منها طلق غراءها يكبر ويسجد، كان في الصلاة يسجدها في الصلاة فرضا كان أو نفلا يكبر ويسجد ويقول مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو ربه بما تيسر من الدعاء، إذا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وشره، كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في سجوده، مثل اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني، اللهم اغفر لي ولوالدي ووالدا مسلمين، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اهدني سواء السبيل واكمل من الدعوات الطيبه. ثم يرفع مكبرا كان في الصلاه بتسليم الصلاه، يرفع مكبرا ويعود الى قراءته اذا كان في الصلاه. اما اذا كان خارج الصلاه يكبر فقط عند السجود، وليس هناك تكبير عند الرفع ولا تسليم اذا كان في خارج الصلاه. لم يرد الا التكبير عند السجود فقط، اذا كان في خارج الصلاه يرفع او يقرا ان شاء او يقوم ان شاء، ما في التكبير ولا في السلام، هذا في الصواب في سجود التلاوه اذا كان خارج الصلاه. اما اذا كان في داخل الصلاه فانه يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع حسب الادله الشرعيه.
نعم. جزاكم الله خيرا، وهذا في حق الرجال والنساء سواء.
في حق الرجال والنساء جميعا.
جزاكم الله خيرا. تقول: لقد سمعت ان رمي بقايا شعر الراس والاظافر غير جائز وانه يجب دفنها، وضحوا لي هذا الامر جزاكم الله خيرا.
لا يجب دفن ما يقلم من الأظفار أو يقطع من الشعر، لا يجب دفنه. إذا ألقي في القمامة لا بأس ولا حرج، إن دفن فلا حرج وإن ألقى في القمامة فلا حرج، على الرواة سواء.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا كانت المرأة حاملا وفي الأشهر الأخيرة ولم تستطع الصلاة واقفة فكيف تصلي جزاكم الله خيرا؟
تصلي حسب حالها. الله يرزقها، اتقوا الله ما استطعت. الحمد لله. فإذا عجزت عن القيام صلي قاعدة متربعة أو تفترس يسراها وتصب يمناها أو محتبية على مقعدتها وتربع خفييها ورجليها على أي قاعدة، فتفعل ما هو أيسر عليها، سواء كانت متربعة أو مثل جلوسة في بين السجدتين أو محتبية ترفع فخذيها وساقيها وتقعد على مقعدتها، كل ذلك واسع.
الحمد لله.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لما كان مريضا: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فرصة قاعدة يعم أنواع القعود.
نعم.
هذا من الله توسع سبحانه وتعالى. إذا عجزت الحامل عن القيام فإنها تصلي قاعدة على أي حال كانت من القعود، ما هو الرفق تفعل ما هو الأفرق بها، القعود الذي يناسبها تفعله والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الأخير: قالت لي إحدى الأخوات إنها تريد تغطية الوجه وعدم المصافحة لإخوان زوجها وأزواج أخوات زوجها، إلا أن زوجها لم يرضى لها وهي تجد إحراجا كبيرا منهم لو قامت بذلك، مع العلم أنها امرأة صالحة ومحتشمة في ملابسها وهي تلبس العباية وتغطي شعرها في حضرتهم، فهل عليها شيء؟
نعم، الواجب عليها أن تحتجب عن إخوان زوجها وعن أزواجها أخواتها، يعني ليس محارم، ليس محارم لها، وليس للزوج يمنعها من ذلك. الواجب عليه طاعة الله ورسوله وعدم منعها من الاحتجاب. الله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا أمرنا بالحجاب، قيل في حقهم انها اطهر لقلوبهم وقلوب الرجال، لقلوبهن ولقلوب الرجال، والطهاره مطلوبه لازواج النبي ولغيرهن. وقال جل وعلا في نساء المؤمنين: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، البعولة الزوج، الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن الى اخره. المقصود ان الواجب على المراه التحجب عن الأجنبي، ولو كان الأجنبي زوجة أخت أو زوجة عمة أو زوجة خالة أو أخا للزوج أو عمة للزوج، لأنه ليس محارم ولا تصافح واحدا منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، عائشة رضي الله عنها: والله ما مس في رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام، فليس لها أن تصافح غير محارمها، ولو كانوا إخوة لزوجها أو أزواجا لأخواتها. أما زوج أمها محرم لها، زوج أمها، زوج بنتها محرم، يد الزوج كذلك محرم، الأب أبو الزوج سواء من النسب أو من الرضاع، أبو الزوج من النسب أو من الرضاع، جده من النسب أو من الرضاع، ابنه من النسب أو من الرضاع محرم، زوج البنت كذلك سواء من البنت من النسب أو من الرضاع محرم، فالمصافحة للمحرم لا بأس به، كونها تكتفي أيضا وجهها لا بأس، أما غير المحارم فلا تكتف لهم ولا صح. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم محمد من الرياض. أم محمد لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: عن امرأة أكره الذهاب لحفلات الأعراس لما فيها من تفاخر بين النساء في الملبس والتسريحات، ولكن الجميع يغضب مني ويريد دليلا على التحريم أو الكراهية، أرجو التوضيح، مأجورين جزاكم الله خيرا.
المشروع حضور الزواج، حضور في الزواج مع الرجل ومع المرأة، المرأة مع النساء والرجل مع الرجال لإعلان النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح، واجتماع النساء ليلة العرس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أزواج النبي يحضرن ذلك، وهن خير النساء وأفضل النساء، فلا ينبغي التحرر من ذلك إذا كان الاحتفال ليس فيه منكر. أن يكون النساء يلبسن ملابس جميلة هذه ما يعادة الناس في الزواج، يلبس ملابس جميلة وتحرير ملابس جميلة هذا غير مستنكر، كذلك ضرب الدف والغناء العادي بين النساء لا بأس بذلك، كل هذا من إعلان النكاح، إذا كنا وحدهن ليس فيه اختلاط فننصحك بعدم التأخر وعدم التشويش على غيرك، وإذا حضرت ورأيت منكرا أو رأيت شيئا ما يناسب انصحي، انصحي ووجهي إلى الخير وأعيني على الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فلهم يؤدي فعله، ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه فذلك الله لما، هذا أمر الله والنساء. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من المستمع عبد محمد مس الراجح من اليمن تعز، يسأل فيها بعض الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: هل تبطل الصلاة بعمل بعض المحرمات؟
هذا في التفصيل. نعم، إن كان عمل بعض المحرمات في الصلاة يبطلها، من يتكلم في الصلاة أو يضحك في الصلاة أو يسب أحد في الصلاة يبطل الصلاة، أما إن كان عنده معصي خارج الصلاة عطاء خارج الصلاة فالمعصية خارج الصلاة لا تبطلها، لو كان عند معصية سب إنسان خارج الصلاة أو قتال خارج الصلاة أو بعد الصلاة لا يبطلها، أو والعياذ بالله قد زنى خارج الصلاة أو شرب مسك خارج الصلاة لا يبطلها إلا ما هو فيها، فإذا فعل فيها ما يبطلها من مبطلات الصلاة من الكلام العمد أو الضحك أو العبث الكثير المتوالي أو الأكل أو الشرب هذا يبطلها، وأما معصية قبلها أو بعدها لا تخرجه عن الإسلام لا تبطلها، إذا قبلها أو بعدها. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ماذا عن النحنحة داخل الصلاة؟
النحنحة لا بأس بها إذا كان لحاجة، يعرف بعض الأحاديث أن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول خلان، كان من النبي من خلان. قال: فكان إذا أتيته يصلي فنحنح لي، إذا أتيته ويصلي فنحنح لي، يعني يعلن أنه في الصلاة، فإذا تنحنح وقال سبحان الله في الصلاة لا بأس بذلك، لكن لا يكثر من ذلك، يكون خفيف.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هي الأوقات المناسبة لحفظ شيء من القرآن بارك الله فيكم؟
هذا الشيء يختلف بحسب أحوال الشخص. الشخص يتحرى الأوقات المناسبة له، في الوقت الذي يكون في قلبه أفرع للدراسة والحفظ وأقل الشواغل يتخذه، سواء بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء أو بين العشاءين أو بعد الظهر أو في أثناء الليل، ينظر ما هو أقرب إلى اجتماع قلبه وحضور قلبه وقلة شواغله. والناس في هذا يختلفون، ليسوا على حد سواء، فكل إنسان يختار نفسه الوقت المناسب.
جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية المستمع حماد السوادي العلي رسالة يقول في سؤاله الأول: هل يجوز ترك القرآن في البيت بدون قراءة؟ لأن لي مصحفا في البيت ولا أقرأ فيه إلا في الشهر مرة واحدة، وجهوني جزاكم الله خيرا.
لا لا محرم في ذلك، في البيت مصحف تقرأ فيه ما تتيسر، والأفضل لك أن تكثر القراءة كل يوم ولو شيئا يسيرا، تقرأ ولو شيئا قليلا كل يوم ثمن ثمنين حسب التيسير. ينبغي لك يا أخي ولكل مسلم يسر الله له القرآن أن يقرأ ما تيسر كل يوم قليلا ولو قليل، وإذا تيسر يختم كل شهر أو كل 40 يوما أو كل 20 يوما أو كل أسبوع، هذا كله طيب. المقصود أن المؤمن إذا خلقه الله حفظ القرآن أو قراءته عن نظر، وهكذا المؤمنة كل منهما يحرص على هذا الشيء، كل حرف بحسنة، والحسنة بأشياء أمثاله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فينبغي لك يا عبد الله وهكذا أنت يا أمة الله الإكثار من قراءة القرآن، سواء كان عن حفظ أو من المصحف، في كل يوم ولو شيء يسير في الليل أو في النهار، صفحة صفحتين ثلاث ثم ثمنين أكثر أقل، أكثر قليل مع قليل يكثر. وينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهما حزب في كل يوم وليلة ولو قليلة، وختمة في الشهر مرة أو في الشهرين مرة أو في 40 يوم مرة أو في 20 يوم مرة أو في الأسبوع مرة حسب التيسير. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز لي إذا كنت على سفر بعيد ما يقارب 400 كيلومتر، هل يجوز أن أجمع صلاة الظهر والعصر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
المسافر يسع له قصر صلاة ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة إذا سافر، وله جمع، يجوز له جمع بين الظهر والعصر بل المغرب والعشاء، لكن تركه أفضل إذا كان نازلا ليس عليه مشقة تركه أفضل. أما إذا كان في مشقة أو نازل يجمع، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في أسفار وترك طرف اليمين وترك في يترك عليه الصلاة والسلام. في حجة الوداع لم يجمعه نازل في منى، صلى كل صلاة في وقتها في منى، فإذا كان الإنسان نازلا يومين ثلاث في السفر فالأفضل عدم الجمع إلا إذا كان عليه مشقة وأصحابه فلا بأس بالجمع بالجمع. أما القصر فسنة ولو نازل صلي ركعتين إذا كان نزوله 4 أيام فأقل، فإذا عزم على أكثر عزم على أكثر من 4 أيام فإنه يصلي 4 للنزول مرة العين. أما إذا كان يجزم ما تيسر، ما عنده جزم على قد يقيم يومين أو ثلاثة أو أكثر، ما عنده جزم هذا يقصر ولو طلعت مدة، صلي ركعتين وله الجمع ولو طلعت مدة ما عنده لقيمة المسافر، لأن حادث ينتظرها ما لقيمة يدركها، فهذا حكم حكم السفر. والسفر يقدر 80 كيلو، إذا كانت المسافة 80 كيلو وما يقاربها فلا سفر، وهو سفر 400 كيلو ولو 80 كيلو وما يقاربها هذا سفر. إذا كان عن بلده خرج عن بلده 80 كيلو وما يقاربها، مثل سفر من الرياض إلى الخارج الخلطة أشبه ذلك، كل هذا سفر. نعم،
جزاكم الله خيرا. من سلطنة عمان المرسلة ميم ميم تقول في سؤال لها: هل يجوز للمرأة أن تزيل بعض الشعر الذي ينبت على الوجه علما بأنه يضايقها مثل الذي ينبت على الشوارب وجوانب الخد؟
المرأة لا تعرض الوجه ولا الحاجبين إذا كانت الشعور موجودة عادية، أما إذا نبت لها شيء يؤذيها شبهها كاللحية أو الشارب فإنها تزيل ذلك. أما الشعر العادي ليس فيه أذى ولا مثله هذا لا يتعرض، وهكذا الحاجبان لا تأخذهما ولا تأخذ منهما شيئا، لأن الرسول على النامصة والمتنمصة. وعلماء اللغة قالوا النمص أخذ شعر الحاجبين وأخذ شعر الوجه، لكن إذا كان في الوجه شيء شبه السلطان كاللحية والشارب فإنها تزيل ذلك ولا حرج عليه.
جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ميم صاد تقول: إنني كثيرا ما أتضايق من أولئك الذين يقولون إنا لا نحفظ من القرآن شيئا، فهل يجب على المسلم أن يحفظ القرآن أو يظل جوفه خاليا من كتاب الله؟
المشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بالقرآن والحرص على حفظ ما تيسر منه، لكن لا يجب على المكلف إلا الفاتحة ركن الصلاة، هي الواجبة ركن الصلاة الفاتحة الحمد، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظها. وإذا تيسر له أن يحفظ سورة من القرآن المفصل حتى يقرأ مع الفاتحة فهذا سنة مؤكدة، جزء عما أو جزء عما أو جزء تبارك أو ما تيسر من ذلك هذا مطلوب سنة، مشروع له يعتني بهذا الشيء، لكن الواجب قراءة الفاتحة. فإذا تيسر لحفظ القرآن كله هذه نعمة عظيمة وسنة فيها خير كثير، لكن لا يلزم الناس حفظ القرآن فرض كفاية، يجب أن يكون فيه من يحفظه، لكن لا يلزم فلان أو فلان حفظ القرآن، إنما يشرع له ذلك أو ما تيسر منه في جزء عنا أو المفصل كله من قافلة آخره، المفصل من قافلة آخر القرآن هذا سلم المفصل يسرع حفظ هذا المفصل إذا تيسر ذلك، أو حفظ ما تيسر منه جزء عنا نصف جزء عنا لا تيسر من السور حتى يقرأ مع الفاتحة بعض السور. أما الواجب فالفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الفاتحة يقرأها المؤمن والمؤمنة في كل ركعة في النفل والفرض، لا بد منها في الفريضة والنافلة في كل ركعة، وإذا تيسر معها زيادة قرأ الزيادة في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقرأها مع فاتحة في الفجر أيضا وفي النوافل، لكن لا يجب ذلك بل الواجب الفاتحة. نعم،
جزاكم الله خيرا. من أحد الأخوة المستمعين وهو موسى فضل الله سالم سؤال يقول: لقد سمعنا عن صيام شهر رجب كاملا، فهل هذا بدعة أو أنه من العمل الصحيح؟
ليس المشروع، هذا من عمل الجاهلية فلا يستعرض رجب بالصيام، يكره ذلك، لكن إذا صام بعضه مثل يوم الخميس أو يوم البيض طيب لا بأس بذلك، أما يخصه بالصوم وحده فهذا مكروه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كان والدي متوفيا وأريد أن أتصدق له بصدقة جارية، هل ثوابها يكون له أم لي؟
إذا صدقت عنه بصدقة جارية يكون لك أنت وإياه، له أجر ولك أجر. إذا صدقت عنه بمال دفعته عنه أو بيت وقفته له أو دكان أو نخل أو أرض تصرف علتها في مصالح المسلمين أو في الفقراء أو في عمارة المساجد أو في تعليم القرآن، كل هذا طيب، له أجر ذلك وأنت لك أجر في هذا الوقت، والله سبحانه فضله واسع،
جزاكم
فضله واسع، يعطيك أجرا عظيما ويعطي والدك، فالصدقة تصل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من كلام، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح الأولى. وسئل عليه الصلاة والسلام رجل، سأله رجل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أفلها أجر صدقت عنها؟ قال النبي: نعم. فأنت يا أخي تصدق عن والديك وعن أقارب المسلمين وارشد الخير ولك أجر في الوقت وغيره.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل.